بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. وعن عبد الله بن عمرو في باب الجود والكرم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. راوي الحديث لهذا الحديث هو عبد الله بن عمرو، قرشي أسلم قديما رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ذكر أهل السير أنه أسلم قبل أبيه 11 سنة، ومما ذكروا وهو من المفارقات العجيبة أن بينه وبين أبيه 12 سنة في العمر، أبوه أكبر منه 12 سنة، وهذا قليل ما يحصل قليلا، لكن أراد الله تبارك وتعالى ذلك، فكان بينه وبين أبيه هذا العمر، هذا الفارق فقط، وهذا قليل، لكنه قرشي ولا عجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرشي له قوة رجلين، وهذه ميزة أعطاها الله تبارك وتعالى لقريش. هذا الصحابي الجليل منذ نعومة أظفاره وهو محب للعبادة، يحب أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى في جل وقته، وهو أول من حفظ من الصحابة، من أوائل من حفظ من الصحابة كتاب الله تبارك وتعالى. ذكر عنه أهل السير أنه كان يقوم به في الليلة الواحدة، يقوم بالقرآن كله، والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يصبح صائما، فكان يقوم الليل ويصوم النهار. فسمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحدثه في هذا الأمر، وقيل بأنه بعدما تزوج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زوجه أبوه امرأة ذات نسب وحسب، فجاء كعادته يسأل كنته زوجة ابنه، يقول لها: كيف عبد الله؟ وانظروا إلى التعاهد. فقالت: نعم الرجل عبد الله، غير أنه لم يكشف لنا سترا ولم يطأ لنا فراشا، صائم وقائم الليل كله، يقرأ ويصلي والنهار صائما. يقول: فعظني أبي، يعني كلمني كلاما فيه سبا. لماذا؟ لأنه قال له: زوجتك من امرأة ذات حسب وتفعل بها ما تفعل، وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاوره حوارا طيبا مباركا هو للأمة كلها. جاء في روايات متعددة عند البخاري وعند الإمام أحمد وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إني أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: نعم، يعترف بالحق والصدق. قال: فلا تفعل. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري
فإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن وهكذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق. وفي رواية الإمام أحمد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه في ليلة، يقوم به ويقرأه في ليلة كاملا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، اجعله في شهر، انظروا من ليلة واحدة إلى شهر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بأمته عليه الصلاة والسلام. فقال له: دعني أستمتع بقوتي وشبابي. انظر ماذا يريد أن يفعل في قوته وشبابه، يريد أن يبيت متهجدا بين يدي الله تبارك وتعالى ويصبح الصباح صائما. هذه قوته وشبابه، يريد أن يستمتع بها في هذين العملين الجليلين اللذين يقربان إلى الله زلفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قرأه في 20 بدل 30، 20 في 20 ليلة. قال: يا رسول الله، دعني أستمتع بشبابي وقوتي، يعني أريد أن أستغل هذا الوقت، يعرف أنه إذا كبر ضعف. فقال: فقرأه في 10، في 10 ليال. فقال: يا رسول الله، دعني أستمتع بقوتي وشبابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقرأه في 7. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا، يعني دون 7 فلا تكن كذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال له: أخاف أن تمل، يعني عندما تقرأ كل يوم القرآن تمل من هذا كاملا. أما من أخذ وردا من القرآن فهذا خير وبركة ولله الحمد. وبعض السلف يرى أنه لا يقرأ في أقل من 3، أنه لا يفقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حده على 7، 7 ليال يقضي، وانظروا من ليلة واحدة يقرأ فيها كتاب الله كاملا إلى 7. ثم قال له بالصيام، قال له: صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال له: إني أستطيع أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم في الجمعة 3 أيام، يعني كل جمعة أسبوع 3 أيام. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك، لأنه كان يصوم كل يوم. فقال له: إذن فصم أعدل الصيام، صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصيام، وهو نصف الدهر، نصف العمر، فصوم يوما وتفطر يوما. وهذا كان صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان من أكثر الصحابة رواية للحديث، قال: كنت أكتب، هذا عند سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد حفظه، فنهتني قريش، نهاه جماعة من قبيلة قريش عن ذلك، وعللوا له فقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يتكلم في الغضب والرضا، يعني يريدون أنه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجياته وفي أموره بشر من البشر، فلا تكتب عنه كل شيء. فأخبر بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أومأ بأصبعه إلى فيه، إلى فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: اكتب، فوالله فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، اكتب. فكتب. ولذا جاء عند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فكان يكتب لكن في عدد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن رواية أبو هريرة أكثر. والسبب أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إلى مصر وكان الرواة عنه أقل، وأما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان في المدينة بين الصحابة والتابعين، فرووا عنه أكثر مما رووا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن عبد الله وعن أبيه. مات سنة 63 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا الحديث سأل رجل، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يريد أي خصال الإسلام خير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصلتين، وكل حديث أي الإسلام خير وأي كذا أي كذا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب السائل. فقد قال هنا ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى وجمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام، لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل، السلام بالقول وإطعام الطعام بالفعل، كان وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السلام، والسلام ورد في حديث صححه الإمام الألباني في صحيح الأدب المفرد أنه اسم الله، اسم من أسماء الله وضعه على الأرض فأفشوه بينكم. فيفشى السلام لأنه دليل المحبة، دليل الوئام والصفا والطمأنينة، يدخل عليك الإنسان بالسلام ترتاح له. وعليكم السلام، ترتاح له. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وفي رواية لا تدخلوا الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، جعلوه منتشرا بينكم. وكم في السلام من أجور، فقد جاء عن العمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد رده عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، ثلاثون حسنة. لما سئل عليه الصلاة والسلام ففي لفظك السلام عليكم عشر حسنات، وبحسنة قد ترجح حسناتك يوم القيامة فتثقل، ما أحوجنا إلى ذلك. ولا يكلف شيئا، إنما هو نابع من صدق الأخوة والمحبة والمودة عندما تسلم على أخيك المسلم، لأنه ورد في الصحيح حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وفي رواية سبع، إذا لقيته فسلم عليه، تقول السلام عليكم بعشر حسنات تكسبها من الغنائم الباردة للعقلاء الذين يتنبهون لمثل هذا. وإذا أردت أن تزيد في حسناتك فافعل، فأضف. أيضا مما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا إلى أن ننشر السلام بيننا صادقين، لا يكون فقط مجاملات والعياذ بالله مع ابتسامة صفراء غير صادقة، نسأل الله السلام والعافية. قد تجد فلان من الناس يظهر لك السلام ويظهر لك الابتسامة ولكنه من داخله والعياذ بالله يضمر لك شرا، هذا يعلمه الله. نحن ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس، أو نعرف نواياهم، ولكن يوكل سرائرهم، توكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. للمسلم عليه أن يرد السلام كما قيل له، وإذا أضاف فهو خير وبركة ونور على نور. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي كما قيل. ولذا أخذ بعض أهل العلم أن من قال لك السلام عليكم ورحمة الله لا تقل له عليكم السلام، أخذ بعض أهل العلم ذلك. وبعضهم يرى أنه إذا قال وعليكم فإنه تجزئه بإضمار محذوف، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أن علماء الحنابلة اختلفوا في إجزاء الرد بلفظ وعليك. إذا قال لك واحد السلام عليكم فقلت وعليك، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنه يجزئ لأن تقدير الكلام وعليكم السلام، وبهذا تتم الجملة، لأن العرب قد تضمر في الحديث، قد تحذف. قول الله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، حب العجل، هنا يعني فيه شيء حذف، فهنا يرون أنه مما يحذف معلوما، لكن إذا أراد أن يطبق ويرتاح الإنسان فعليه أن يتم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعائشة أن جبريل يقرئها السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا أرى يا رسول الله. وفي رواية غير الصحيح وعليك وعليه السلام ورحمة الله، أضافت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الموصل لها سلام جبريل عليه السلام. فمن إكرامك للموصل للسلام من أخ لك أن تدخله وتشركه فتقول له وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا من فقه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشده فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم. وهذا الشاهد على الاقتصار على وعليكم، لكن من أراد الأجر والحسنات فعليه أن يأتي به كاملا. ما هو؟ نعم الله يجزاك خير. البدء بالسلام سنة، لكن كما سمعنا أنه من أسباب مفاتيح دخول الجنة. وأما رده فواجب. فحيوا، والأمر هنا لا صارف له. فإنه أما أهل الكتاب في قضية وعليك وعليكم فإنه جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم عليك أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن ترد عليهم وعليكم فقط وتقف. وهذا فيه دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مسألة اجتهاد، وإنما فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بهذه اللفظة. نعم يأثم إذا ما رد، اللهم إلا إذا كان في عدم رده مصلحة، كأن يكون مجاهرا بفسقه ومعصيته أو مبتدعا وأراد من الناس أن يتنبهوا له وهو عالم من العلماء، لا يرد عليه حتى ماذا؟ حتى وإن رد عليه سرا لا يسمعه، حتى ما يدخل في النهي الكامل، حتى يتعظ الناس فلا يكونوا مثل هذا المبتدع وهذا المجاهر بمعاصيه والعياذ بالله. وهذا لا يأتي إلا من العلماء الربانيين حتى يقتدي بهم الناس.
والذي لا يصل السلام عن
إذا بلغ رجل آخر قال له سلم لي على فلان، إن تذكر فهي أمانة، فعليه أن يبلغه إياه، وإن نسي فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مما جاء في فضل السلام جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. السلام وقول آمين بعد قراءة الفاتحة، حتى بعض أهل العلم يرون أنه خارج الصلاة، منهم النووي وغيره رحمه الله، أنك إذا قرأت الفاتحة تقول آمين، وآمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب، وكم فيها من أدعية، ويكفي اهدنا الصراط المستقيم، صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع الله تبارك وتعالى الموصل إلى جنته وإلى رضاه سبحانه وتعالى. روى الإمام مالك في الموطأ وغيره أن الطفيل بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. وانظروا إلى فقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني، قال لي اتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، كان كبير البطن الطفيل، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. يريد أن يحصد حسنات، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه عن أبيه. فما أحوجنا، لأنه ورد أن من أشراط الساعة أنه يسلم على المعرفة فقط، على من عرفت. وفي هذا الحديث: على من عرفت ومن لم تعرف. ورد أنه من أشراط الساعة يكون السلام على المعرفة، فلان فقط أعرفه وسلم عليه، والبقية أمر من عندهم صامتا. هذا ما فيه شيء، لكن فيه خسارة، خسارة أجور كنت تستطيع أن تكسبها بأمر الله وبرحمة الله تبارك وتعالى، فلا نفرط فيها. جاء في حديث أبي أمامة وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ونتنبه لهذه الثلاث الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأننا نفعلها فنحتسب فيها ونجاهد أنفسنا حتى نكون من هؤلاء الثلاثة الذين ضمن لهم الله تبارك وتعالى الجنة. الأول منهم: من دخل بيته فسلم، يدخل بيته فيبدأ بالسلام. فانظروا إلى هذا الشيء اليسير لمن يسره الله تبارك وتعالى له وعليه، يدخل فيسلم على أهله تحية طيبة مباركة من عند الله. وتعرفون الشيطان كما في صحيح مسلم يدخل البيت، فإذا سلم المرء في دخوله وذكر الله تبارك وتعالى والسلام من ذكر الله، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم الليلة، يعني في هذا البيت، دوروا بيتا غيره. وإذا وضع الطعام فذكر الله، سمى الله عز وجل وذكر الله على طعامه، قال: لا عشاء. فإذا اجتمع الاثنان، السلام وذكر الله تبارك وتعالى وذكر الله على الطعام، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، يذهبون إلى بيت آخر. فهذا فضل من الله عظيم، لا يدخل واحد منا يشغله شيء، يبدأ بالسلام ما يمنع. وإذا أراد أن يضيف شيئا، ورد في حديث أبي هريرة: فهنيئا له نور على نور، يدخل فيصلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقيانه هاتان الركعتان شر المدخل، يعني شرور دخوله إلى البيت. وإذا أراد أن يخرج يصلي ركعتين تقيانه وتكفيانه بأمر الله تبارك وتعالى شر مخرجه. وهذه أشياء ينبغي لنا أن نتنبه لها، لأن العبد ضعيف. تعرف الخصومات تكثر في البيوت، وأيضا تخرج فتجد السفيه وتجد كذا، يقيك الله تبارك وتعالى شرور هؤلاء وشر الشيطان وشر نفسك أنت قبل كل شيء، فما أحوجنا إلى ذلك. الثاني قال: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. في رواية أخرى أنه يرجع بما رجع من غنيمة وفضل، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، وهكذا حتى يدخل المسجد فيصلي فينفتن من صلاته إذا كان عقل صلاته كيوم كهيئته يوم ولدته أمه، وهذا فضل من الله عظيم. وإن مات فإنه يكون ضامنا على الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة، فهنيئا هنيئا لمن استشعر مثل هذه الدرر الطيبة المباركة. والثالث: ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن. في الرواية الأخرى أنه يضمن ما حصل من غنيمة في الدنيا، يعود سالما غانما، وإن توفاه الله فهو ضامن أن يدخله الجنة. فنتنبه لمثل هذه الأمور ونذكر بها. جاء في التحذير من البخل بالسلام حديث صححه الإمام الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن رجلا جاء يشكو آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لفلان في حائطي عذقا قد آذاني وشق علي مكانه، بينهما جوار، وهذا عذق من شجرة متدلي في أرض غيره جاره، قد آذت هذا الجار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصلح عليه الصلاة والسلام: جاء الرجل صاحب العذق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال له، قال: فهبنيه. أولا لا المعذرة، قال: هبني بهذا الهبة. قال: لا. قال: فبعنيه بعذق في الجنة، يعني هذا العذق في الدنيا تأخذ عذقا به في الجنة، ومن ضمن عذقا في الجنة ضمن دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. قال: لا. قال: فما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل برد السلام. انظر إلى أن تبخل برد السلام، أنت أبخل من هذا الذي يعني بخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جاره وكذا، وهذا دليل على أن السلام له شأنه عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. وعن عبد الله بن عمرو في باب الجود والكرم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. راوي الحديث لهذا الحديث هو عبد الله بن عمرو، قرشي أسلم قديما رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ذكر أهل السير أنه أسلم قبل أبيه 11 سنة، ومما ذكروا وهو من المفارقات العجيبة
أن بينه وبين أبيه 12 سنة في العمر، أبوه أكبر منه 12 سنة، وهذا قليل ما يحصل، قليلا، لكن أراد الله تبارك وتعالى ذلك، فكان بينه وبين أبي هذا العمر، هذا الفارق فقط، وهذا قليل، لكنه قرشي ولا عجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرشي له قوة رجلين، وهذه ميزة أعطاها الله تبارك وتعالى لقريش. هذا الصحابي الجليل منذ نعومة أظفاره وهو محب للعبادة، يحب أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى في جل وقته، وهو أول من حفظ من الصحابة، من أوائل من حفظ من الصحابة كتاب الله تبارك وتعالى. ذكر عنه أهل السير أنه كان يقوم به في الليلة الواحدة، يقوم بالقرآن كله، والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يصبح صائما، فكان يقوم الليل ويصوم النهار. فسمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحدثه في هذا الأمر، وقيل بأنه بعدما تزوج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زوجه أبوه امرأة ذات نسب وحسب، فجاء كعادته يسأل كنته زوجة ابنه، يقول لها: كيف عبد الله؟ وانظروا إلى التعاهد. فقالت: نعم الرجل عبد الله، غير أنه لم يكشف لنا سترا ولم يطأ لنا فراشا، صائم وقائم الليل كله، يقرأ ويصلي والنهار صائما. يقول: فعضني أبي، يعني كلمني كلاما فيه سبا. لماذا؟ لأنه قال له: زوجتك من امرأة ذات حسب وتفعل بها ما تفعل، وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاوره حوارا طيبا مباركا هو للأمة كلها. جاء في روايات متعددة عند البخاري وعند الإمام أحمد وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إني أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: نعم، يعترف بالحق والصدق. قال: فلا تفعل. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: فإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن، وهكذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق. وفي رواية الإمام أحمد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه في ليلة، يقوم به ويقرأه في ليلة كاملا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، اجعله في شهر، انظروا من ليلة واحدة إلى شهر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بأمته عليه الصلاة والسلام. فقال له: دعني أستمتع بقوتي وشبابي. انظر ماذا يريد أن يفعل في قوته وشبابه، يريد أن يبيت متهجدا بين يدي الله تبارك وتعالى ويصبح الصباح صائما. هذه قوته وشبابه، يريد أن يستمتع بها في هذين العملين الجليلين اللذين يقربان إلى الله زلفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قرأه في 20 بدل 30، 20، في 20 ليلة. قال: يا رسول الله، دعني أستمتع بشبابي وقوتي، يعني أريد أن أستغل هذا الوقت، يعرف أنه إذا كبر ضعف. فقال: فقرأه في 10، في 10 ليال. فقال: يا رسول الله، دعني أستمتع بقوتي وشبابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقرأه في 7. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا، يعني دون 7 فلا تكن كذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال له: أخاف أن تمل، يعني عندما تقرأ كل يوم القرآن تمل من هذا كاملا، أما من أخذ وردا من القرآن فهذا خير وبركة ولله الحمد. وبعض السلف يرى أنه لا يقرأ في أقل من 3، أنه لا يفقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حده على 7 ليال يقضي، وانظروا من ليلة واحدة يقرأ فيها كتاب الله كاملا إلى 7. ثم قال له بالصيام، قال له: صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال له: إني أستطيع أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم في الجمعة 3 أيام، يعني كل جمعة أسبوع 3 أيام. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك، لأنه كان يصوم كل يوم. فقال له: إذن فصم أعدل الصيام، صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصيام، وهو نصف الدهر، نصف العمر، تصوم يوما وتفطر يوما. وهذا كان صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان من أكثر الصحابة رواية للحديث، قال: كنت أكتب، هذا عند سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، نهاه جماعة من قبيلة قريش عن ذلك، وعللوا له فقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني يريدون أنه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجياته وفي أموره بشر من البشر، فلا تكتب عنه كل شيء. فأخبر بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أومأ بأصبعه إلى فيه، إلى فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: اكتب، فوالله فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، اكتب. فكتب. ولذا جاء عند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكان يكتب، لكن في عدد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن رواية أبو هريرة أكثر. والسبب أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إلى مصر وكان الرواة عنه أقل، وأما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان في المدينة بين الصحابة والتابعين، فرووا عنه أكثر مما رووا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن عبد الله وعن أبيه. مات 63 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا الحديث سأل رجل، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يريد أي خصال الإسلام خير؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصلتين، وكل حديث أي الإسلام خير وأي كذا أي كذا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب السائل. فقد قال هنا ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: وجمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل، السلام بالقول وإطعام الطعام بالفعل. كان وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السلام، والسلام ورد في حديث صححه الإمام الألباني في صحيح الأدب المفرد أنه اسم الله، اسم من أسماء الله وضعه على الأرض فأفشوه بينكم. فيفشى السلام لأنه دليل المحبة، دليل الوئام والصفا والطمأنينة. يدخل عليك الإنسان بالسلام ترتاح له. وعليكم السلام، ترتاح له. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وفي رواية: لا تدخلوا الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، جعلوه منتشرا بينكم. وكم في السلام من أجور؟ فقد جاء عن العمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد رده: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: عشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: ثلاثون. ثلاثون حسنة. لما سئل عليه الصلاة والسلام: ففي لفظك السلام عليكم عشر حسنات، وبحسنة قد ترجح حسناتك يوم القيامة فتثقل. ما أحوجنا إلى ذلك؟ ولا يكلف شيئا، إنما هو نابع من صدق الأخوة والمحبة والمودة عندما تسلم على أخيك المسلم. لأنه ورد في الصحيح: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وفي رواية سبع. إذا لقيته فسلم عليه، تقول: السلام عليكم، بعشر حسنات تكسبها من الغنائم الباردة للعقلاء الذين يتنبهون لمثل هذا. وإذا أردت أن تزيد في حسناتك فافعل، فأضف. أيضا مما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا إلى أن ننشر السلام بيننا صادقين، لا يكون فقط مجاملات والعياذ بالله مع ابتسامة صفراء غير صادقة، نسأل الله السلامة والعافية. قد تجد فلان من الناس يظهر لك السلام ويظهر لك الابتسامة، ولكنه من داخله والعياذ بالله يضمر لك شرا، هذا يعلمه الله. نحن ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس أو نعرف نواياهم، ولكن يوكل سرائرهم، توكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. للمسلم عليه أن يرد السلام كما قيل له، وإذا أضاف فهو خير وبركة ونور على نور. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي كما قيل. ولذا أخذ بعض أهل العلم أن من قال لك السلام عليكم ورحمة الله لا تقل له عليكم السلام، أخذ بعض أهل العلم ذلك. وبعضهم يرى أنه إذا قال وعليكم فإنه تجزئه بإضمار محذوف، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أن علماء الحنابلة اختلفوا في إجزاء الرد بلفظ وعليك. إذا قال لك واحد السلام عليكم فقلت وعليك، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنه يجزئ لأن تقدير الكلام وعليكم السلام، وبهذا تتم الجملة، لأن العرب قد تضمر في الحديث، قد تحذف. قول الله تبارك وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، حب العجل، هنا يعني فيه شيء حذف، فهنا يرون أنه مما يحذف معلوما، لكن إذا أراد أن يطبق ويرتاح الإنسان فعليه أن يتم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعائشة أن جبريل يقرئها السلام، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا أرى يا رسول الله. وفي رواية غير الصحيح: وعليك وعليه السلام ورحمة الله. أضافت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الموصل لها سلام جبريل عليه السلام، فمن إكرامك للموصل للسلام من أخ لك أن تدخله وتشركه فتقول له: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا من فقه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة، إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشده، فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم. وهذا الشاهد على الاقتصار على وعليكم، لكن من أراد الأجر والحسنات فعليه أن يأتي به كاملا. ما هو؟ نعم، الله يجزاك خير. البدء بالسلام سنة، لكن كما سمعنا أنه من أسباب مفاتيح دخول الجنة. وأما رده فواجب. فحيوا، والأمر هنا لا صارف له. فإنه أما أهل الكتاب في قضية وعليك وعليكم، فإنه جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم عليك أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن ترد عليهم وعليكم فقط وتقف. وهذا فيه دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مسألة اجتهاد، وإنما فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بهذه اللفظة. نعم، يأثم إذا ما رد. اللهم إلا إذا كان في عدم رده مصلحة، كأن يكون مجاهرا بفسقه ومعصيته أو مبتدعا وأراد من الناس أن يتنبهوا له وهو عالم من العلماء، لا يرد عليه. حتى ماذا؟ حتى وإن رد عليه سرا لا يسمعه، حتى ما يدخل في النهي الكامل، حتى يتعظ الناس فلا يكونوا مثل هذا المبتدع وهذا المجاهر بمعاصيه والعياذ بالله. وهذا لا يأتي إلا من العلماء الربانيين حتى يقتدي بهم الناس.
والذي لا يوصل السلام
عنه، إذا بلغ رجل آخر قال له: سلم لي على فلان، إن تذكر فهي أمانة، فعليه أن يبلغه إياه، وإن نسي فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مما جاء في فضل السلام، جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. السلام وقول آمين بعد قراءة الفاتحة، حتى بعض أهل العلم يرون أنه خارج الصلاة، منهم النووي وغيره رحمه الله، أنك إذا قرأت الفاتحة تقول آمين، وآمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب، وكم فيها من أدعية: ويكفي اهدنا الصراط المستقيم، صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع الله تبارك وتعالى الموصل إلى جنته وإلى رضاه سبحانه وتعالى. روى الإمام مالك في الموطأ وغيره أن الطفيل بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. وانظروا إلى فقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني، قال لي: اتبعني إلى السوق. فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، كان كبير البطن الطفيل، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. يريد أن يحصد حسنات، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه عن أبيه. فما أحوجنا، لأنه ورد أن من أشراط الساعة أنه يسلم على المعرفة فقط، على من عرفت. وفي هذا الحديث: على من عرفت ومن لم تعرف، ورد أنه من أشراط الساعة يكون السلام على المعرفة، فلان فقط أعرفه وسلم عليه، والبقية أمر من عندهم صامتا. هذا ما فيه شيء، لكن فيه خسارة، خسارة أجور كنت تستطيع أن تكسبها بأمر الله وبرحمة الله تبارك وتعالى، فلا نفرط فيها. جاء في حديث أبي أمامة وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ونتنبه لهذه الثلاث الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأننا نفعلها فنحتسب فيها ونجاهد أنفسنا حتى نكون من هؤلاء الثلاثة الذين ضمن لهم الله تبارك وتعالى الجنة. الأول منهم: من دخل بيته فسلم، يدخل بيته فيبدأ بالسلام. فانظروا إلى هذا الشيء اليسير لمن يسره الله تبارك وتعالى له وعليه، يدخل فيسلم على أهله تحية طيبة مباركة من عند الله. وتعرفون الشيطان كما في صحيح مسلم يدخل البيت، فإذا سلم المرء في دخوله وذكر الله تبارك وتعالى والسلام من ذكر الله، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم الليلة، يعني في هذا البيت، دوروا بيتا غيره. وإذا وضع الطعام فذكر الله، سمى الله عز وجل وذكر الله على طعامه، قال: لا عشاء. فإذا اجتمع الاثنان، السلام وذكر الله تبارك وتعالى وذكر الله على الطعام، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، يذهبون إلى بيت آخر. فهذا فضل من الله عظيم، لا يدخل واحد منا يشغله شيء، يبدأ بالسلام ما يمنع. وإذا أراد أن يضيف شيئا، ورد في حديث أبي هريرة: فهنيئا له نور على نور، يدخل فيصلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقيانه هاتان الركعتان شر المدخل، يعني شرور دخوله إلى البيت. وإذا أراد أن يخرج يصلي ركعتين، تقيانه وتكفيانه بأمر الله تبارك وتعالى شر مخرجه. وهذه أشياء ينبغي لنا أن نتنبه لها، لأن العبد ضعيف. تعرف الخصومات تكثر في البيوت، وأيضا تخرج فتجد السفيه وتجد كذا، يقيك الله تبارك وتعالى شرور هؤلاء وشر الشيطان وشر نفسك أنت قبل كل شيء. فما أحوجنا إلى ذلك. الثاني قال: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. في رواية أخرى أنه يرجع بما رجع من غنيمة وفضل، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، وهكذا حتى يدخل المسجد فيصلي فينفتن من صلاته إذا كان عقل صلاته كيوم كهيئته يوم ولدته أمه، وهذا فضل من الله عظيم. وإن مات فإنه يكون ضامنا على الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة. فهنيئا هنيئا لمن استشعر مثل هذه الدرر الطيبة المباركة. والثالث: ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن. في الرواية الأخرى أنه يضمن ما حصل من غنيمة في الدنيا، يعود سالما غانما، وإن توفاه الله فهو ضامن أن يدخله الجنة. ف فنتنبه لمثل هذه الأمور ونذكر بها. جاء في التحذير من البخل بالسلام حديث صححه الإمام الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن رجلا جاء يشكو آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لفلان في حائطي عذقا قد آذاني وشق علي مكانه، بينهما جوار، وهذا عذق من شجرة متدلي في أرض غيره جاره، قد آذت هذا الجار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصلح عليه الصلاة والسلام: جاء الرجل صاحب العذق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال له، قال: فهبنيه. أولا المعذرة، قال: هبنيه بهذا هبة. قال: لا. قال: فبعنيه بعذق في الجنة، يعني هذا العذق في الدنيا تأخذ عذقا به في الجنة، ومن ضمن عذقا في الجنة ضمن دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. قال: لا. قال: فما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل برد السلام. انظر إلى أن تبخل برد السلام، أنت أبخل من هذا الذي يعني بخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جاره وكذا، وهذا دليل على أن السلام له شأنه عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.